وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الشق الأخير في هذه النقطة، وهي أنه هل يصح أن يجعل الحق القابل للانتقال كحق التحجير وحق الرهان ثمنا في البيع أو لا؟ يستفاد من كلام المصنف أن المسألة خلافية، وهو كذلك بالفعل، فيوجد رأيان في المسألة. الرأي الأول هو ما ذهب إليه بعض الأعلام من أنه يمكن أن يجعل حق التحجير ثمنا في البيع، فيبيع البائع الكتاب على أن يكون ثمن الكتاب حق التحجير الذي للمشتري في هذه الأرض مثلا، حيث حجر على هذه الأرض فصار له حق التحجير فيها، فيجعل حقه من التحجير لهذه الأرض ثمنا للكتاب. وقد يستدل لهذا الرأي بهذا الدليل المكون من مقدمتين. المقدمة الأولى، ثبت في الفقه بأنه يمكن الصلح على حق التحجير، وأن حق التحجير يقبل النقل والانتقال ويقابل بالثمن، كما صرح بذلك صاحب الجواهر في الجزء 26 في الصفحة 230، وأنقل لك نص كلامه، يقول: الظاهر أنها، يعني عمومات الصلح، تقتضي صحة الصلح عن كل حق حتى يعلم عدم جواز إسقاطه أو نقل شرعا. إذن هناك قاعدة بأن الحقوق قابلة للانتقال والمصالحة عليها، فحق التحجير إذن قابل للانتقال والمصالحة عليه. هذه المقدمة الأولى، الجزء 26 الصفحة 230. المقدمة الثانية، هناك قاعدة فقهية ذهب إليها بعض الأعلام، وهي أن كل ما يقبل الصلح فهو يقبل البيع، فما يقبل المصالحة عليه فهو يقبل أن يكون مبيعا وأن يكون أيضا ثمنا في البيع، لهذه القاعدة التي ذهب لها بعض الأعلام بأن ما هو قابل للصلح فهو قابل للبيع. وتجد هذه القاعدة مذكورة في كلمات الفقهاء. إذن النتيجة أنه يمكن جعل حق التحجير ثمنا في البيع لصحة المصالحة عليه، إذن فيصح بيعه ويصح جعله ثمنا في البيع. هذا هو الدليل على القول الأول. وأما بالنسبة إلى القول الثاني، وهو ما ذهب إليه جمع من الأعلام ومنهم المصنف، بل نسب للمشهور كما في كلمات سيدنا الخوئي في الجزء 36 بحسب الدورة الموجودة في الصفحة 34. والدليل على أن والدليل على هذا القول وهو أن حق التحجير لا يصح أن يكون ثمنا ما أشار له المصنف، وهو في هاتين المقدمتين. المقدمة الأولى فرغنا فيما تقدم من أن البيع مبادلة مال بمال كما قال الفيوم في المصباح المنير، وهذا هو ما عليه العرف والمرتكز العقلائي من أن حقيقة البيع مبادلة مال بمال، بل وهذا كذلك ما عليه الشارع كما يظهر في كتاب البيع وكما يظهر في كتاب الإجارة أيضا، حيث في كتاب البيع ذكر في شروط العوضين أنه يشترط في العوضين أن يكون مالا، وكذلك في كتاب الإجارة حيث ذكر الفقهاء بأنه لا يجوز أن يكون ثمن الأجرة إلا مالا. إذن فاتفق اللغة والعرف والفقه على أنه لا بد في المبيع والثمن أن يكونا مالا. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، نشك في صدق عنوان المال على حق التحجير، إنما هو حق وليس مالا، إذ لعل المال خاص بالأعيان أو بالمنافع، وأما حق التحجير فنشك في صدق عنوان المالية عليه. ومع الشك في صدق عنوان المالية على حق التحجير لا يصح أن نتمسك بعموم أحل الله البيع وعمومات أدلة البيع في مثل هذه المعاملة، لأنه سيكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ولا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. إذن النتيجة أنه لا يصح جعل حق التحجير ثمنا في البيع. هذا هو دليل المصنف. وهناك دليل آخر أشار له بعض الأعلام وإن لم يشر له المصنف كالسيد الخوئي، وهو أن حق التحجير أصلا هو حكم شرعي وليس حقا، والأحكام الشرعية لا تقبل النقل والانتقال أو الإسقاط. تم الكلام في هذه النقطة، واتضح لك الآن أنه بحسب رأي المصنف بالنسبة للمبيع فلا بد أن يكون من الأعيان، ولا يصح أن يكون المبيع ثمنا، أن يكون المبيع عين حقا أو منفعة، خلافا للمحقق الإيرواني والأصفهاني كما أشارنا، وهذا رأي المصنف هو المشهور. نعم نعم. من قال أنه يصالح عليه؟ هذا دليل من قال بالجواز سيد الخوئي. هو على كل حال سيد الخوئي كلماته تختلف كحق الحضانة، هنا قال رأي وهنا قال رأي. أنا أتكلم في هذا المبحث، في هذا المبحث ذهب إلى أن حق بأن حق التحجير حكم أصلا، لكن في فقهه خالف كما في حق الحضانة. حق الحضانة قال حكم، لكن في فتوى قال أنه قابل الإسقاط فهو حق. إذا بالنسبة للمبيع فلا بد أن يكون من الأعيان، هذا بحسب رأي المصنف. وأما بالنسبة للثمن فقال أيضا من الأعيان، لا إشكال إذا كان الثمن من الأعيان في صحة ذلك. وأما إذا كان من المنافع فذهب أيضا إلى صحة أن يكون الثمن منفع، خلافا للوحيد البغضهاني. وأما إذا كان الثمن عمل الحور فظاهر عبارته ها هنا أنه متردد ويفصل في المسألة، كما فهم من هذه العبارة السيد الخوئي التفصيل والمحقق الإيرواني وكل من وقفنا عليه من الشرح، فهم أن المصنف يفصل بينما لو كان عمل الحور مال كما لو وقع في معاوضة سابقة، وإن قال هنا إن قلنا، وإن قلنا لكن إن قلنا بمعنى قلنا
إن قلنا بمعنى قلنا تكريرية وليست شرطية، لأن واضح إذا معاوضة سابقة هو مال، وأما إذا في نفس هذه المعاوضة فظاهر كلمات المصنفون أنه يشكك ويستشكل في ذلك. وأما بالنسبة للحقوق فالظاهر أنه بحسب كلامه هنا أنه في جميع الأقسام الثلاثة للحقوق لا يصح أن تجعل هذه الحقوق ثمنا، سواء كانت لا تقبل المعاوضة كحق الحضانة والولاية، أو لا تقبل النقل فقط وإن قبلت المعاوضة كحق الشفعة وحق الخيار، أو أنها قابلة للانتقال كحق الصلح، مع ذلك لا يصح أن تكون ثمنا في البيع. هذا ما خرج إليه المصنف. يعني الآن حق الاختصاص على من تبيعه؟
على الكلاب.
بالي معلوم هذه لا تملك، يسقط في حق الاختصاص. هو بحسب القاعدة الفقهية يجوز بيع حق الاختصاص، هذا هو الرأي المعروف والمشهور، ويجعل ثمن بإزاء رفع اليد عن حق الاختصاص. الآن نحن كلامنا هنا مع المصنف بهذا المقدار الذي أشار إليه، وإن كان هناك مجال وسعة للمناقشة كثيرا مما أفاد، لكن الوقت لا يسع وسنطيل الكلام. بحسب ما ذكره ها هنا أن جميع الحقوق لا يصح أن تكون ثمنا، فهنا كلامنا أن الحقوق تكون ثمن، يعني حق الاختصاص هل يقبل أن يكون ثمن؟ هذا هو الكلام. أما أنه يعاوض عليه أم لا هذا شيء آخر. كلامنا حق الاختصاص هل يجوز أن أشتري كتابا وأقول جعلت ثمن الكتاب حق الاختصاص؟ هذا كلام المصنف، هذا الذي لا يجوز. أما أن أقابل حق الاختصاص بمال لا مشكلة لدي. نعم يتنافس عليه العقلاء. لماذا لا يتنافس عليه العقلاء؟ المصنف شكك، المصنف يقول أنهم يشترطون المالية وكذا. طريقة المصنف، المصنف معروف الشيخ الأعظم في كل كتبه دائما يتردد، دائما الفقهاء على أنواع، منهم من دائما قطع بسرعة يقطع بسرعة يطمئن، ومنهم من دائما يحتار دائما عنده تشكيك يتردد. الشيخ الأعظم دائما هكذا، هنا ترى الآن يقول لا يصدق، لعل في المستقبل ستجد يقول لا يصدق، لا يبعد الصدق، وهكذا. هنا المصنف تردد العرفية. فإذا خلصنا إلى هذه النتيجة بحسب رأي المصنف، إذا استطعتم بتوفيق من الله عز وجل من خلال ملاحظتكم لهذه الأدلة التي أشرنا إليها ومناقشات المصنف أن تصلوا إلى نتيجة بهذا المقدار، إما تؤيد المصنف من أنه في المبيع لا بد أن يكون عين، في الثمن يمكن أن يكون عينا ومنفعة، فبها ونعمة الحمد لله، هذا المطلوب في المستوى هذا أنك ترجح لا أقل. إذا لم تستطيعوا وقلتم نحن مرددون مع اضطراب كلمات الأعلام والاختلاف الكثير بينهم، وهؤلاء ذكروا دليلا وأولئك ذكروا دليلا، ونحن لازلنا حيارى مرددين مدبدبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فما هو مقتضى القاعدة؟ إذا شككنا نرجع إلى مقتضى القاعدة. ما هو مقتضى القاعدة عند الشك بأنه هل يشترط في المبيع أن يكون عينا؟ هل يشترط في الثمن أن يكون عينا أو لا مانع أن يكون المبيع منفعة وحق، وكذلك الثمن لا مانع أن يكون منفعة وحق وعمل إلى غير ذلك؟ إذا شككنا فمقتضى القاعدة عدم صحة البيع، سواء كان الشك على نحو الشبهة المفهومية أم كان الشك على نحو الشبهة المصداقية. لا تصح هذه المعاملة بعنوان البيع، تصح بعنوان آخر، معاوضة سميها ما شئت، أما أنك تسميها بيعان وتجري عليها أحكام البيع مثل خيار المجلس وغير ذلك فلا يجري، لأننا شك أصلا في أنها بيع، سواء كان الشك على نحو الشبهة المفهومية، شككنا أن المال هل يشمل الحق، هل يشمل المنفعة أو لا، فهنا لا يصح أن نتمسك بعمومات البيت. أو كان الشك على نحو الشبهة المصداقية، كما لو عرفنا أن المال هو ما يتنافس عليه العقلاء، لكن شككنا أن حق التحجير يتنافس عليه العقلاء أو لا، إذن هل هو مال عرفا أم لا؟ إذن لا يصح التمسك بالدليل. إذن فعند الشك نقتصر على المقدار المتيقن. تم الكلام ولله الحمد في هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، تعريف البيع اصطلاحا. أفاد المصنف بأنه لا يوجد تعريف شرعي ولا تعريف متشرعي للبيع، فليست هناك حقيقة شرعية للبيع ولا حقيقة متشرعية. أما أنه ليست هناك حقيقة شرعية فلأنه لا يوجد لا في الكتاب ولا في السنة تعريفا شرعيا للبيع. بحثنا في القرآن الكريم والسنة فلم نجد الشارع تصدى لبيان حقيقة البيع، إذن ليست هناك حقيقة شرعية. وأما أنه ليست هناك حقيقة متشرعية فلأن المعاصرين لزمان النص أضراب زرارة وابن أبي عمير وجميل بن دراج ويونس بن عبد الرحمن وغير هؤلاء ممن عاصر المعصوم وكان من المتشرعة لم يبينوا لنا ولم يفض إلينا عنه تعريفا للبيع، إذن فليست هناك حقيقة شرعية ولا حقيقة متشرعية. وبناء على ذلك سيبقى البيع على المعنى العرفي. فبما أن الشارع لم يتصدى لبيان حقيقة البيع ولا المتشرعة بيّنوا حقيقة البيع مستفيدين ذلك من خلال النص وآخذين ذلك من خلال الشارع يدا بيد، فمعنى ذلك أن الشارع أمضى ما عليه المرتكز العقلائي وما عليه العرف في ماهية وحقيقة البيع من أنه مبادلة مال بمال. لكن مع ذلك فإن بعض الأعلام قد تصدى لتعريف البيع وأشار المصنف لأربعة تعريفات للبيع مستفادة من كلمات الأعلام ومن كلامه أيضا، ويناقش ثلاثة من التعريفات ويقبل بالتعريف الرابع الذي هو يختاره ويتبناه. أما التعريف الأول فهو ما ذكره الشيخ الطوسي في المبسوط وابن إدريس في السرائر والعلامة الحلي في التذكرة وفي القواعد والتحرير. إذن هؤلاء الثلاثة من الأعلام عرفوا البيع بهذا التعريف الذي سأنقله من نص كتبهم وليس من خلال كلام المصنف لأنه فيه شيء من الاختلاف. قال الطوسي في المبسوط الجزء الثاني الصفحة 76، البيع هو انتقال عين مملوكة. هذا القيد ما ذكره المصنف، انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي. هذا كلام الطوسي. ابن إدريس أيضا ذكر نفس التعريف في السرائر الجزء الثاني صفحة 240 تماما، لم يغير شيئا. العلامة الحلي أيضا في التذكرة الجزء الأول صفحة 462 ذكر نفس التعريف تماما من دون تغيير شيء فيه. إذا هذا هو التعريف الأول للبيع، أنه انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي. ويناقش المصنف في هذا التعريف بأن فيه مسامحة واضحة، وهذه المسامحة لم يبينها المصنف، إلا أن المستفاد من كلمات الأعلام الذين تصدوا لشرح كلام المصنف أن منظور المصنف إلى أن هذه المسامحة هي في أن هذا التعريف قد عرف البيع بالأثر والغاية المترتبة عليه، ولم يعرف البيع بحقيقته، فقال البيع انتقال، مع أن البيع ليس انتقال، بل البيع شيء آخر، الانتقال هو أثر البيع وهو غاية البيع، فعرف البيع بأثره ولم يعرفه بذاته. إذن ما هو البيع؟ انتقال، ليس انتقال، إنما الانتقال فرع وجود شيء آخر، فعرف البيع ثم قل أنه انتقال. هذه هي الملاحظة على تعريف الأول. طبعا ذكرت ملاحظات أخرى، لكن بما أن المصنف لم يتصدى لنا فلا نريد أن نقحم أنفسنا فيها، يكفينا ملاحظة واحدة وهي الأهم.
نحن إذا قلنا مثلا ما قلنا انتقال، قلنا مثلا نقل،
سيأتي هذا تعريف من التعريف نقله، وسيناقشه المصنف أيضا. كيف؟
أو إنقال عين.
هذا نقل أو إنقال نفس النتيجة. جيد، إذن هذا هو التعريف الأول، والملاحظة عليه أنه عرف البيع بأثره وليس به. التعريف الثاني، ما ذهب إليه بعض الأعلام كالمحقق الحلي في المختصر النافع صفحة 118 قال البيع فهو الإيجاب والقبول اللذان تنتقل بهما العين المملوكة من مالك إلى غيره بعوض مقدر. وكذلك الشهيد الأول في الدروس قال هو الإيجاب والقبول من الكاملين الدالان على نقل العين بعوض مقدر مع التراضي، في الدروس الجزء الثالث صفحة 191. إذن فالتعريف الثاني للبيع أنه الإيجاب والقبول الدالين على الانتقال بحسب ما نقله المصنف، وأما بحسب ما نقلنا من المصادر التي أشار لها المصنف فهو فيه نقاط أخرى، لكن المصنف ركز على هذا الإيجاب والقبول الدالين على الانتقال. ويناقش المصنف في هذا التعريف بأن حقيقة هذا التعريف ترجع إلى أخذ اللفظ في ماهية وحقيقة البيع، فاللفظ معتبر في حقيقة البيع، لأنه قال البيع الإيجاب والقبول، والإيجاب لفظ والقبول لفظ، إذن فحقيقة هذا التعريف ترجع إلى اعتبار اللفظ ومقومية اللفظ في حقيقة البيع، سواء أكان ذلك بمعنى أن البيع من مقولة اللفظ فحسب، أم كان البيع من مقولة اللفظ بشرط قصد المعنى. على كل حال فاللفظ دخيل في ماهية البيع، وبناء على كون اللفظ بحسب هذا التعريف دخيل في ماهية البيع، إما لما قلنا من أنه سيكون البيع من مقولة اللفظ فقط وفقط، أو أن البيع من مقولة اللفظ بشرط قصد المعنى، فبناء على ذلك لا يمكن إنشاء البيع ولا يمكن إيجاد البيع خارجا، يستحيل. والوجه في هذه الاستحالة، ركز، مطلب يحتاج تدقيق، المصنف ما فصل فيه، قال وإلا لم يعقل إنشاؤه بالله، كيف لم يعقل؟ وبيان ذلك أنه ثبت في الحكمة المتعالية بأن الألفاظ من الكيف المسموع الذي يتصرم بمجرد وجوده، فإذا قلت بعتك ملكتك فهذا اللفظ من الكيف المسموع، وهذا الكيف المسموع يتصرم بمجرد وجوده، ولا يصلح هذا اللفظ لإيجاد لفظ آخر. فإذا قلت بعت، هذا اللفظ لا يصلح لأن يوجد الإيجاب المأخوذ في ماهية البيع، إذ لا يوجد إلا نفسه. بعت لا يحكي إلا عن لفظ بعت، ولا يحكي هذا اللفظ عن الإيجاب الذي هو دخيل في ماهية البيع. فإذا لم يحكي عن الإيجاب المعتبر في ماهية البيع، إذن لم ينشأ البيع. وهذا مبحث أيضا ذكر في علم الأصول في مباحث الألفاظ، بأن الألفاظ إيجاد للمعاني. فإذا قلت بعت أوجدت معنى البيع في الذهن، لكن هل الألفاظ توجد الألفاظ؟ يقول المستحيل، لأن اللفظ لا يوجد إلا نفسه. نعم اللفظ يوجد المعنى في الذهن، أما لفظ يوجد لفظا آخر فلا يوجده، لأنه إن كان في الذهن ليس البحث في الذهن، اللفظ وجوده خارجي، إن كان في الخارج فاللفظ لا يوجد إلا نفسه. إذن الألفاظ تصلح لإيجاد المعاني في الذهن، لكنها لا توجد الألفاظ في الخارج. إذن بناء على اعتبار الإيجاب والقبول في حقيقة وماهية البيع، إذن لن يمكن إيجاد وإنشاء عقد البيع خارجا، لأن أي لفظ تأتي به لا يحكي إلا عن ذاته ولا يحكي عن وجود لفظي آخر. فلازم هذا التعريف المفاد من المحقق الحلي والشهيد الأول أن لا يصدر بيع في الخارج. انظر كيف أدخلوا الفلسفة في الفقه. لا بأس على كل حال، نحن نذكر نكمل ثم بعد ذلك نبين أنه هل هذا الإشكال وارد أو لا. التعريف الثالث الآن، ما أفاده المحقق الكركي في جامع المقاصد من أن البيع، وأنقل لك نص كلامه في جامع المقاصد، قال الأقرب أن البيع هو نقل الملك من مالك إلى آخر بصيغة مخصوصة لا انتقالا، فإن ذلك أثره. إذن البيع نقل الملك لا الانتقال، لكنه بصيغة مخصوصة. وبحسب ما ذكره المصنف أن الكركي يعرف البيع بنقل العين بالصيغة المخصوصة، هذا تعريف المحقق الكركي. ويشكل المصنف على هذا التعريف بإشكالات ثلاثة. الإشكال الأول هو بأن لازم هذا التعريف هو أن تكون لفظة نقلت مرادفة للفظة بعت، وبالتالي يصح للبائع أن يقول نقلت الكتاب بدرهم بدلا من أن يقول بعتك الكتاب بدرهم، لأنه يشترط في المعرف أن يكون مرادفا للمعرف، مثل الإنسان تعرفه بالحيوان الناطق، فالحيوان الناطق هي مرادفة للإنسان. فإذا عرف الكركي البيع بأنه النقل، قال نقل العين، معنى ذلك أن النقل مرادف للبيع، وإذا كان مرادفا للبيع إذن فيصح أن يقال بدلا من بعته نقلت الكتاب بدرهم، مع أنه لا يصح أن تستبدل كلمة بعت بكلمة نقلت، لأن كلمة نقلت كما صرح العلامة في التذكرة ليست هي إلا كناية عن البيع وليست صريحة في البيع. فإذا ليست صريحة إذن لا يصح التعبير عن البيع وإنشاء البيع بلفظة نقلت. إذن هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن هذا التعريف ليس جامعا، وذلك لأنه سيخرج من هذا التعريف البيع المعاطاتي، فإنه قد أخذ في التعريف الصيغة المخصوصة نقل العين بالصيغة المخصوصة يعني باللفظ، فمعنى ذلك أن البيع المعاطاتي خارج عن حقيقة البيت، مع أن الكركي كما سيأتي في البحث في بحث المعاطات يرى أن المعاطات من البيع. إذن يا محققنا لازم هذا التعريف خروج المعاطات عن البيع، مع أنك ترى المعاطات بيعا. الإشكال الثالث هو نفس الإشكال الذي ذكرناه على التعريف الثاني، من أن الظاهر من هذا التعريف هو أن الصيغة المخصوصة دخيلة في حقيقة البيع وفي ماهية البيع، فالبيع متقوم بهذه الصيغة يعني بالإيجاب والقبول، فلا يتحقق البيع خارجا أصلا من دون هذه الصيغة المخصوصة. وقد قلنا بأن الألفاظ لا توجد ألفاظا أخرى، إنما تحكي عن ذاتها فقط، لأنه يستحيل أن اللفظ يوجد لفظا آخر في الخارج، لأنه من الكيف المسموع المتفرن، فلا قابلية له لأن يوجد لفظا آخر. إذن فقولك بعت لا يوجد هذه الصيغة مخصوصة، فلا ينشأ بالتالي بيع في الخارج. واضح؟ هذا هو الإشكال الثالث الذي أفاده المصنف على المحقق الكركي. إن قلت قل، إذا تعبتم نطبق ثم نكمل. إن قلت قلت نكمل. إن قلت قلت، إن قلت بأن هذا الإشكال الثالث لا يرد على المحقق الكركي، كما أنه أيضا إذا لم يرد على المحقق الكركي لا يرد حتى على الإشكال على التعريف الثاني، وذلك لأن المقصود بالصيغة المخصوصة في التعريف ليس اعتبار الصيغة المخصوصة يعني الإيجاب والقبول مقوم ودخيل في ماهية البيع، لا، بل ذكر الصيغة المخصوصة في التعريف كعنوان مشيرا ليس إلا، فالبيع من مقولة المعنى وليس من مقولة اللفظ، بل البيع من مقولة المعنى. غاية ما في الباب هو أن الإيجاب أن القبول أن الصيغة المخصوصة تحكي وتشير ومرآة عن المعنى، فلماذا أقحمنا أنفسنا في الفلسفة والكيف المسموع وأشكلنا على المحقق العلمي وأشكلنا على الشهيد الأول والكركي وهل مجرى؟ بل مقصود الكركي وغيره من الأعلام من أخذ الإجابة والقبول في التعريف أو الصيغة المخصوصة في التعريف الإشارة ليس إلا والمرآتية ليس غير، فالبيع من مقولة المعنى، إنما الصيغة المخصوصة الإيجاب والقبول مجرد حاكم عن هذا المعنى. معنى. فحينما يقول الكركي أن البيع هو نقل العيب بالصيغة المخصوصة، يعني لابد أن يكون هذا النقل بصيغة خاصة وهي كلمة بعته، وليس بقولك أو دعته أو صالحته، هذا مقصوده. إن قلت هكذا قلت أنت نسبية على كل حال، يعني الإشكال وارد وارد. لماذا الإشكال وارد وارد؟ لأنه ما هو مقصود الكركي من الصيغة المخصوصة؟ إن كان مقصوده من الصيغة المخصوصة كلمة بعت فيلزم الدور، لأنه غير الإشكال، هنا قلنا استحالة هنا دور بعد، فيلزم الدور، وذلك لأنه أخذ في المعرف في التعريف المعرف، حيث نحن نريد أن نعرف البيع، فقلنا نقل العين بالصيغة المخصوصة يعني بصيغة بعته، فأخذنا في تعريف البيع كلمة البيع، فتوقف معرفة البيع على معرفة معنى كلمة بعته، وهذا هو الدور. واضح. وإن كان مقصود الكركي من الصيغة المخصوصة ليس كلمة بعته بل كلمة ملكت بل كلمة نقلت مثلا، فنقول لازم ذلك خروج كلمة بعت عن صلاحيتها لإنشاء عقد بيع، مع أن كلمة بعت هي أصرح لفظ للتعبير عن البيع ولإنشاء البيع. إذن إن كانت كلمة بعت داخلة في الصيغة المخصوصة لزم إشكال الدور، إن كانت خارجة وقلت المقصود بالصيغة المخصوصة بعت وملكت لازم إخراج كلمة بعت من إنشاء البيع وهي أصرح لفظا في إنشاء البيع. واضح الكلام؟ إن قلت بأن المقصود من الصيغة المخصوصة ليس كلمة بعت بل ملكت بل نقلت مثلا، فلازم ذلك خروج كلمة بعت عن صلاحيتها لإنشاء عقد البيع، مع أنها هي أصرح لفظ لإنشاء البيع، وباتفاق الإعلام كلمة بعت صالحة لإنشاء البيع. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا التعريف الثالث والإشكال عليه. التعريف الرابع، والفرق بينهما والاختلاف
أن هذا من جنس اللفظ وهذا من جنس المعنى.
لا، قال صيغة مخصوصة هو البيع من جنس اللفظ، تمام، وهذا الصيغة المخصوصة من جنس اللفظ.
لا،
احنا كلمة بيع البيع، كلمة البيع ما هي؟ نحن نريد أن نفسر البيع، ما هو البيع؟ وإلا هذا يأتي لكل الموارد التي يشكل فيها بالدور، هذا الإشكال يأتي في كل الموارد، كل الموارد. نقول لا، هذا اللفظ المعرف إنما نريد معناه، وهذا إنما هو لفظه، فلا يأتي إشكال الدور في كل الموارد.
ما عليه،
عرف، لا مشكلة، لا احنا هذا الذي نريده، نريد أن نعرف، لكن لا نعرفه بكلمة بعته، لأن نحن لا نعرف معنى بعته، نريد أن نعرفها، فتقول البيع هو قول بعته، ما هو بعته؟
هذا الشيء الآخر لما هذا تعرفه،
ما سلمنا بهذا الشيء، شيء الآخر. أحسنتم، هكذا، ولذلك زاحم نفسه المصنف كثيرا، جزاه الله خيرا. مزاحمة علمية لا بأس بها، زاحم العلماء بالركب. خوف أي إشكال؟ خوف على كل حال، هو يعني يقول إن قلت بأنه ليس المقصود من الصيغة المخصوصة يعني أن الصيغة المخصوصة دخيلة في ماهية البيع، وهذا الصحيح، يعني قطعا الإعلام لا يقصدون من الصيغة المخصوصة أنها داخلة في ماهية البيع، إنما هي مجرد مرآة، فلماذا تشكل عليهم بشيء لا يقصدوه؟ هيقول إذا سلمنا معكم بأنهم لا يقصدوا، قلنا إذا كانت الصيغة المخصوصة بعت دول، الصيغة المخصوصة ملكت، أخرجنا كلمة بعت من صلاحيتها لإنشاء عقد البيع. خوب الآن خلينا نشوف المصنف كيف عرف البيع الآن؟ هو إشكال على الإعلام؟ ما هو تعريفه؟ وهل هو سليم كما يدعي المصنف أن إشكال أن تعريفي سيكون سليما عن أي إرادة؟ التعريف الرابع وهو ما تبناه المصنف في تعريف البيع بأنه إنشاء تملك عين بمال. إذن البيع هو إنشاء تملك عين بمال. يقول ولا يلزم عليه أي إشكال من الإشكالات التي ذكرناها على التعريفات الثلاث. أما الإشكال الذي طرحناه على التعريف الأول فلا يرد، لأنه هذا التعريف ما عرف البيع بأثره كما هو الحال في التعريف الأول، فإن التعريف الأول عرف البيع بالأثر انتقال، وهنا ما قال البيع انتقال، قال إنشاء. وأما بالنسبة إلى الإشكال الذي أوردناه على التعريف الثاني وهو استحالة إنشاء اللفظ بلفظ آخر فهو أيضا لا يرد، لأنه ما أخذ الإيجاب والقبول ولم يأخذ الصيغة المخصوصة في ماهية البيع كما في التعريف الثاني أو في التعريف الثالث. وأما بالنسبة إلى الإشكال الذي طرحناه على المحقق الكركي من أنه لا يمكن إنشاء البيع بلفظ نقلته، فهو ما ذكر قيد نقلته، قال إنشاء تمليك عين بمال. وأما بالنسبة للبيع المعاطاتي فالمصنف لا يسلم بأنه بيع، لا مشكلة بأنه يسلم بأنه بيع، فلا مشكلة يشمله إنشاء تمليك عين بمال، لا مشكلة يسلم، يصدق عليه أنه إنشاء، لأن الإنشاء قد يكون باللفظ قد يكون بالفعل، فلا بأس. واضح الكلام؟ الإنشاء يتحقق باللفظي ويتحقق بالفعلي. إذن فتحصل لدينا أن المصنف قدس سره الشريف تبنى أن تعريف البيع إنشاء تمليك عين بمال. إذن إذا جاء يوم الامتحان وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان، وقلنا عرف البيع لدى المصنف، لا تقول مبادلة مال بمال، تأتي بالتعريف الفيومي أو تعرفه بتعريف الكراكي، لا، هذا تعريف المصنف الرابع إنشاء تمليك عين بمال. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال وأما الحقوق القابلة للانتقال كحق التحجير ونحوه، يعني كحق الرهانة، فهي وإن قبلت النقل وقوبلت بالمال في الصلح، ها هذا الدليل على القول بأنها تقبل أن تجعل ثمن، لأنها تقبل النقل في الصلح، معنى ذلك تقبل في البيع، للقاعدة التي ذهب لها بعض العلماء أن كل ما يقبل المصالح عليه يقبل المعاوضة عليه في البيع ثمنا ومثمنا. الرأي الثاني الذي يتبناه المصنف إلا أن في جواز وقوعها عوضا للبيع يعني ثمنا إشكالا، من أن أخذ المال في عوضي المبايعة لغة وعرفا مع ظهور كلمات الفقهاء عند التعرض لشروط العوضين ولما يصح أن يكون أجرة في الإجارة في حصر الثمن في المال. الآن النقطة الرابعة تعريف البيع اصطلاحا. يقول ثم ظهر أن لفظ البيع ليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية، بل هو باق على معناه العرفي كما سنوضحه إن شاء الله، إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في تعريفه، ففي المبسوط والسرائر والتذكرة وغيرها، يعني غير التذكرة من كتب العلامة كالقواعد والتحرير، انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي، وحيث إن في هذا التعريف مسامحة واضحة كما بينا لأن عرف البيع بأثره وليس به، عدل آخرون إلى تعريف البيع بالإيجاب والقبول الدالين على الانتقال كالمحقق الحلي والشهيد الأول وابن حمزة، وحيث إن هذا الإشكال على هذا التعريف، وحيث إن البيع من مقولة المعنى ليس من مقولة اللفظ، من مقولة المعنى دون اللفظ مجردا أو اللفظ بشرط المعنى أو بشرط قصد المعنى، وإلا لو كان البيع من مقولة اللفظ لم يمكن إيجاد البيع إطلاقا، وإلا لم يعقل إنشاء البيع باللفظ أبدا، لأن كل لفظ لا يحكي إلا نفسه ولا يوجد لفظ آخر. عدل جامع المقاصد لأجل هذا الإشكال إلى تعريف ثالث، وهو نقل العين بالصيغة المخصوصة. ويرد عليه أولا، مع أن النقل كلمة نقل العين ليس مرادفا للبيع، ولذا صرح في التذكرة بأن إيجاب البيع لا يقع بلفظ نقلت، جعل يعني العلامة في التذكرة كلمة نقلت من الكنايات، فلا تصح أن تكون إنشاء للبيع. الإشكال الثاني، وأن المعاطاة عند الكركي بيع مع خلوها عن الصيغة. الإشكال الثالث، أن النقل بالصيغة لا، أن النقل بالصيغة أيضا لا يعقل إنشاؤه بالصيغة كما أشكلنا على التعريف الثاني. إن قلت هذا هنا ولا يندفع، ولا يندفع هذا بأن المراد أن البيع نفس النقل، فالبيع هو من مقولة المعنى وليس من مقولة اللفظ، وقول الكركي الصيغة المخصوصة مجرد مرآة وحاكم عما يتحقق به النقل الذي هو مدلول الصيغة، فجعله مدلول الصيغة إشارة إلى تعيين ذلك الفرد من النقل، وهو أنك لابد أن تأتي في هذا النقل بكلمة بعت ملكت مثلا، لا آجرت أو صالح، لا أنه يعني الصيغة المخصوصة مأخوذ في مفهومه حتى يكون مدلول بعت يعني الصيغة المخصوصة، بعت يعني هو نفس الصيغة المخصوصة المأخوذة في التعريف. إن قلت هكذا قلت، الإشكال وارد. على كل حال بعد هذا طريقة الإعلام، إن قلت قلت، إن قلت قلت كر وفر، لأنه إن أريد بالصيغة خصوص بعتو لتمدّوا، لأن المقصود معرفة مادة بعتو، فكيف تعرف بعتو بعتو؟ وإن أريد بها يعني بالصيغة المخصوصة ما يشمل ملكتو، يعني ملكتو نقلت فرضا، وجب الاقتصار على مجرد التمليك والنقل، وبالتالي ستخرج كلمة بعت من تعريف البيع. ولا يلزم الدور، سيلزم الدور بالتالي على كل حال. ولذلك يقول وإن أريد بها ما يشمل ملكت، يعني لا من ملكت نقل، وإذا يشمل بعت بعد لا تشكال الدور، وإذا خرج بعت خرجنا ما هو صريح في إنشاء البيع. فالأولى تعريفه بأنه إنشاء تمليك عين بمال ولا يلزم عليه شيء مما تقدم. نعم يبقى عليه أمور، إشكالات ستة يطرحها، إشكالات ستة نعم يطرحها المصنف على تعريفه ويردها جميعا. هذه هي النقطة خامسة، إشكالات المصنف على أو الإشكالات الواردة على تعريف المصنف، وهذا ما سيأتي عليه الكلام في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.